الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي الكرام، هذا هو الحديث 19 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة المباركة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم بحق الإسلام وحسابهم على الله. حديث عظيم، حديث جليل ذو معاني خطيرة، ينبغي لكل مسلم أن يعرف هذا الحديث وأن يتوقف عنده وأن يتعلم ما فيه. فإن من رحمة رب العالمين سبحانه وتعالى بخلقه أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أنزل الله تعالى الكتب وأرسل الرسل ليدعو الناس إلى الدين الحق، إلى توحيد رب العالمين سبحانه وتعالى، إلى تذكيرهم وإصلاح فطرهم التي شوهت بالكفر وعبادة الأصنام والأوثان. فجاء الرسل الكرام بالنور المبين، بالحق الواضح، وانقسم الناس مع دعوة الرسل، انقسموا إلى قسمين. فأما القسم الأول منهم فقسم قد استنار بنور الله، هدي إلى صراط مستقيم، آمن وأسلم لرب العالمين، واتبع المرسلين، واهتدى بما جاء في كتب رب العالمين من التوجيه إلى خير الأعمال، إلى المعروف والإحسان. استناروا بنور الله، فاستنارت بصائرهم وقلوبهم وعقولهم، يمشون في النور ويحيون في النور. وهؤلاء لهم الرعاية والعناية في الدنيا والآخرة من رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهم الجزاء الحسن، ولهم الجزاء الحسن من ربهم سبحانه وتعالى. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذا هو الفريق الأول مع دعوة الرسل. وأما الفريق الثاني فقوم ضلوا عن الهدى، عميت قلوبهم وبصائرهم، عاشوا في هذه الحياة الدنيا كالأموات، لهم قلوب لا يفقهون بها، لهم أعين لا يبصرون بها، لهم آذان لا يسمعون بها، فعاشوا في الظلمات، في الضلال، في الخطايا، لم يكتفوا بتلك المعيشة الضنكة، لم يتبينوا الهدى من الضلال لأنهم يعيشون في الظلمات، لم يكتفوا بذلك، وإنما قاموا وهبوا وتداعوا من كل مكان. لماذا؟ ليحاربوا هذا الحق الذي أنزله الله تعالى لهم، ليستأصلوا الحق وأهله، ليدمروا النور وأصحابه، ليقطعوا الطريق على المسلمين. لم يكتفوا بما هم عليه من الكفر والضلال، بل أرادوا أن يقطعوا غيرهم عن طريق الحق، أرادوا أن يأخذوا بقلوب وأعناق الآخرين إلى ما هم عليه من باطل وضلال. وهؤلاء الكافرون المحاربون هم الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وجميع الرسل أمروا بقتال هؤلاء. نعم، أمر الرسل بالدعوة إلى الله، باستنفاذ جميع الوسائل في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، بالجدال بالتي هي أحسن. لكن إن وصل الأمر إلى أن هؤلاء الكافرين المحاربين المعاندين يكونون عثرة حاجزا بين الناس وبين النور والحق، فلا بد لأهل الإيمان أن يقفوا أيضا صفا واحدا يقاتلوا هؤلاء المحاربين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فدعوة الرسل ليست دعوة للحرب والبغي والبطش والعدوان أبدا، دعوة الرسل دعوة إلى السلام، إلى الرحمة، إلى العدل، إلى فتح مجالات الحرية حتى ينتشر النور وينتشر السلام بين الناس. فإن وقف أحد في سبيل هذه في طريق هذه الدعوة، إن تعدى أحد على أهل هذه الدعوة، وجب على أهل الدعوة أن يقوموا يدافعوا على أنفسهم ويدافعوا عن دينهم وعن الحق الذي يؤمنون به. هذا معنى أمرت أن أقاتل الناس، يعني هؤلاء الناس المخصوصين فقط. الناس هنا ليس معناها كل الناس، لا، لم يؤمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتال كل الناس، وإلا ماذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام في مكة والمدينة؟ لماذا أرسل الوفود والرسائل إلى الملوك وعظماء الناس القياصرة والأكاسرة وغيرهم من الملوك في الشمال وفي الجنوب وفي الغرب والشرق؟ لقد بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم 13 عاما في مكة المكرمة يدعو إلى الله، لم يرفع سيفا، لم يضرب أحدا بكفه صلى الله عليه وسلم، رغم ما تعرض له أصحابه من القتل والتشريد والتعذيب والتنكيل. حتى بعد أن خرجوا من مكة إلى المدينة وصارت لهم دولة، لم يؤمروا مباشرة، بل أذن لهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أذن لهم، ثم أمروا بقتال من قاتلهم، ثم قال الله تعالى لهم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوهم. كما قلت لكم إن قوة المسلمين وعتاد أهل الإسلام إنما نراه من وجوب أن يقوم المسلمون باتخاذ أقصى ما يمكن من العدة والعتاد من الأسلحة، من الطائرات، من الصواريخ، من المدرعات، من الدبابات إلى آخر ذلك، حتى من الطيارات المسيرة الحديثة، إلى كل ما يتعلمه إخواننا في العسكرية، كل هذه الأسلحة أمر المسلمون باتخاذها، بإنشاء المصانع، بإيجاد كل ما من شأنه أن يحصن وأن يدافع عن المسلمين وعن دين المسلمين وعن أوطان المسلمين. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، لم يقل تقتلون به عدو الله، وإنما قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. وهذا ما يدرس في الأكاديميات العسكرية اليوم من توازن الرعب، من قوة الردع. لابد لكل أمة أن تملك قوة من الردع كافية حتى يفكر أعداء الأمة في أن يهاجموها، في أن يهاجموها أو أن يستبيحوا أراضيها أو ثرواتها. يفكرون في ذلك ألف مرة ويحسبون لهذا الأمر مليون حساب حينما يرون أمتنا قد أعدت العدة للدفاع عن نفسها وليس للعدوان الغاشم على غيرها وليس لظلم الناس. ولذلك من أعظم الدلالات على أن قوة المسلمين هي قوة للعدل والسلام، قوة للحفاظ على الدين، للحفاظ على الوطن، أن الله تعالى مباشرة بعد هذه الآية العظيمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة جاء بعدها وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. حتى وإن أعددت القوة، حتى وإن صرت أعلى وأرفع وأقوى من المحيطين بك، إياك أن تتعدى عليهم أو أن تتخذ من قوتك سبيلا لظلمهم أو لفرض سطوتك عليهم. لم تكن قوة المسلمين أبدا في أي عهد من العهود لذلك، وإنما كانت للدفاع عن الإسلام، لإزالة هؤلاء المحاربين المعاندين عن دولة الإسلام وعن استضعاف المسلمين. أمرت أن أقاتل الناس، لم يقل أمرت أن أقتل الناس، إنما أقاتل يعني أقاتل من قاتلني. المقاتلة مفاعلة بين طرفين. نكمل بقية الحديث إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.